بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فها نحن بعون الله وقوته نبدأ في مدارسة بعض كتب الاعتقاد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لغيره من أئمة الإسلام. نمر فيها على جملة من مسائل التوحيد الذي هو حق الله عز وجل على العبيد. ومعلوم أن الاعتقاد والعقيدة والتوحيد من أهم العلوم التي يجب على طالب العلم إتقانها وبذل الوقت في تحقيق مسائلها ومعرفتها، فإن العبادة كلها لا تقوم إلا على توحيد الله عز وجل وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا اجتهد أهل العلم غاية الاجتهاد في كتابة والتدوين في هذا الباب من أبواب العلوم وهو التوحيد. ولهذا أيضا كثرت مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو التوحيد. ومعلوم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 620 للهجرة رحمه الله تعالى، له فضل بعد الله عز وجل على من جاء بعده من أهل التوحيد، فإنه قام بالتوحيد واجتهد في ذلك غاية الاجتهاد حتى كان من مجددي الإسلام في عصره رحمه الله. ورجع الناس بعد ذلك بفضل الله ثم بسبب دعوته واجتهاده ومن معه من أئمة الإسلام في محاربة الشرك والدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولذلك نجد أن مؤلفات هذا الإمام في الغالب تنصب على بيان التوحيد وخطورة الشرك، وهذا ما يقرره دائما أئمة السنة لعلمهم بمكانة التوحيد وخطورة الشرك، وأن أعظم الحسنات هي لا إله إلا الله وهو التوحيد، وأن أعظم السيئات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. في مرورنا على هذه المؤلفات نمر على مقاصدها وبعض المسائل التي فيها، وبعضها يكمل بعض، لعل الله عز وجل أن يعيننا وننهي من قراءة هذه المؤلفات، ولو كان فقط مجرد قراءتها فإن هذا لا شك أنه فيه نفع عظيم. في البداية نبدأ بهذه الرسالة وهي الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأصول الستة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول.
نعم، هذه المقدمة مقدمة نفيسة من الإمام رحمه الله تعالى، فيها جملة من المسائل المهمة والفوائد الجليلة. يقول رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة هذه الأصول، أو الأصول الستة. هنا يبدي عجبه الإمام رحمه الله تعالى وبيان أن هذا الأمر من آيات الله عز وجل العظيمة، وهي أنه مع وضوح هذه الأصول وكثرة الأدلة عليها من القرآن والسنة والإجماع والقدر الواقع والتجربة، كلها تدل على هذه الأصول، ومع هذا يغلط فيها من يوصف بأنه من أذكياء الناس أو أذكياء العوام، ومن شدة وضوحها يدركها حتى العوام ممن لم تتلطخ فطرتهم بالأفكار الضالة والمذاهب المنحرفة التي خالفت في مثل هذه الأصول. وهذا لا شك أنه من العجب العظيم، لذلك قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات، حين يرى العبد ضلال من يوصف بالعلم ومن يوصف بالفهم ومن يوصف بالذكاء في مثل مسألة جاءت الأدلة الكثيرة المتكاثرة عليها من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء وإن أعطوا ذكاء كما قال شيخ الإسلام فإنهم لم يؤتوا ذكاء، قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، أي أنهم أوتوا من العلم من حيث الذكاء وحفظ بعض مسائل الفقه، وتجدهم مثلا أقوياء في أبواب اللغة والأصول وغيرها، ولكن إذا جاء التوحيد وجاءت مسائل التوسل وجاءت مسائل التي يقع فيها هؤلاء أهل القبور وغيرهم تجد أنه وقع وخالف ما دل عليه القرآن والسنة، ما دل عليه القرآن والسنة. فالله سبحانه وتعالى في كتابه ومع بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله عز وجل كل شيء، قال وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالله عز وجل في القرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن الله وبيّن رسوله البيان الكامل الشافي الذي فيه السلامة وفيه الاتباع، وأن من اتبعه فقد نجا، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وهذه المقدمة نستفيد منها فوائد. فائدة الأولى شدة الخوف وعدم الأمن من مكر الله، شدة الخوف وعدم الأمن من مكر الله. والفائدة الثانية عدم الاغترار بالعلم والذكاء. والفائدة الثالثة وجوب الارتباط بالسلف والعلماء وفهمهم، وهذا من أسباب النجاة، أن المسلم صاحب السنة يرتبط بالعلماء الكبار ويأخذ عنهم العلم ويأخذ بأفهامهم، خصوصا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم. ومن الفوائد أن الكثرة لا تعني الحق، الكثرة لا تعني الحق، وهذا يدل عليه آيات كثيرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور. فالعبرة ليست بالكثرة، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، وإنما العبرة بالسير على الحق ولو كنت وحدك، لا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين، فالهلكة كثر. لذلك يقول بعض العلماء ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، لأن الهلكة كثر لكن الناجين هم القلة الذين اصطفاهم الله اختارهم ووفقهم وهداهم لسلوك طريق الحق. وكما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنتم والأمم يعني الكافرة إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك أهل السنة في أهل البدع ما هم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، يعني أنهم قليل. لذلك جاءت النصوص الكثيرة في وصف أهل السنة بأنهم غرباء. ومن الفوائد كذلك أن عدم دراسة الكتاب والسنة دراسة صحيحة بمعرفة أقوال أئمة السنة فإن هذا قد يكون من أسباب الانحراف، من أسباب الانحراف. لذلك تجد بعض من يكون متميز في بواب الفقه مثلا أو من المؤلفين، لكن حينما تدرس كتابه في الفقه لما يأتي مثلا آخر الحج ويقع في مثلا من حج ولم يزرني فقد جفاني، يقع في قضية شد الرحال قبور، يقع في قضية التوسل وغير ذلك، الحلف بغير الله، النذر لغير الله. فلما لا يأخذ طالب العلم ولا يدرس على أهل السنة ويستفيد منهم ويرجع إلى علماء أهل السنة، فإن هذا قد يكون من أسباب انحرافه وضلاله. قوله هنا الملك الغلاب، هذا الاسم لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، وإنما قد يقال أنه من باب قول الله تعالى والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، فقد يكون ذكره من باب ذكر أفعال الله سبحانه وتعالى وليس على باب الأسماء. نعم.
الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
نعم. الأصل الأول بدأ به رحمه الله لأنه أعظم الأصول، أعظم الأصول، وهو الإخلاص لله عز وجل، التوحيد، ونبذ ما هو ضده وهو الشرك بالله عز وجل. الإخلاص في اللغة التصفية والتنقية، يقول أخلصت الذهب أي صفيته من الشوائب. والمقصود به هنا هو إخلاص أنواع التوحيد الثلاثة لله عز وجل، إخلاص في الربوبية، وإخلاص في الألوهية، وإخلاص في الأسماء والصفات، على ما بينه أئمة السنة في تعريف كل نوع من أنواع التوحيد. فلما يقول إخلاص الدين لله يدخل فيه أنواع التوحيد الثلاثة، وأعظمها وأهمها هو توحيد الألوهية، وأنواع التوحيد الثلاث بينها ترابط وبينها علاقة، علاقة وثيقة. أما الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الإخلاص وترك الشرك فهذا كثير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ومعلوم أن الإخلاص لله عز وجل في جميع الأعمال هو أحد أسباب قبول العمل، فإن العمل لا يقبل حتى يأتي العبد بشرطين وهما الإخلاص والمتابعة كما هو معلوم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو على هدي رسول الله وهو الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو الإخلاص لله عز وجل. لذلك هذا من مواطن ابتلاء العباد، قال الله سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالذي ينجح في هذا الابتلاء هو من جمع الشرطين، أخلص واتبع. لذلك قال الفضيل بن عياض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي فسر لنا هذا، قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، أي موافقا فيه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبيان ضده الذي هو الشرك، والشرك كذلك أعظم الذنوب. ودل القرآن والسنة من أوجه شتى في على خطورته. من الأوجه واحد أنه أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. الوجه الثاني أنه يبطل العمل ويحبطه، لئن أشركت ليحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أنه من أسباب الخلود في النار وتحريم الجنة لمن جاء بالشرك الأكبر، ومن الأوجه عدم المغفرة، الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعلوم أن الشرك خلاصته أنه على نوعين: شرك أكبر وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وشرك أصغر وهو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر. وبعض أهل العلم يضيف قيدا وهو وصفت في السنة أنها شرك، فهذا من باب الشرك الأصغر. والشرك الأكبر والشرك الأصغر يدخل فيهما الشرك الخفي، وهذا الصواب. بعض أهل العلم جعل الشرك ثلاثة أنواع: أكبر وأصغر وخفي. وبعضهم، وهو يعني التقسيم الأفضل كما ذكر ذلك الشيخ بن باز رحمه الله، أن الشرك الخفي داخل في النوعين. فهناك شرك أكبر خفي كشرك المنافقين نفاق الخالص، وشرك أكبر ظاهر وهو كالسجود لغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله وغير ذلك، وشرك أصغر خفي وهو كالرياء، وشرك أصغر ظاهر مثل شرك الألفاظ، الحلف بغير الله أو ما شاء الله وشئت وغيرها من الشرك الألفاظ. أما شرك النيات والإرادات فهو من شرك الأصغر الخفي. وبيان ضده الذي هو الشرك، يقول: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ولاحظ أن الشيخ رحمه الله يركز على أن هذه القضايا معلومة وواضحة، حتى أبلد العامة يعرف أن الله لما يقرأ القرآن يعرف أن الله يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، ومع هذا تجد هؤلاء ولهم من الأتباع ولهم من المكانة ولهم من المؤلفات ويقعون في مثل هذا الشرك بالله عز وجل. من نظر في القرآن كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج، قال: القرآن كله في التوحيد من خمسة أوجه. القرآن من أوله إلى آخره كله في التوحيد من خمسة أوجه: إما آيات تأمر بالتوحيد وهذا ظاهر، وإما آيات تنهى عن الشرك وهذا الثاني، آيات تأمر بالتوحيد آيات تنهى عن الشرك، وإما أحكام شرعية وهي من لوازم التوحيد ومكملاته وحقوقه مرتبطة بالتوحيد. الصلاة لما تصلي تصلي لله وتخلص فيها لله، فهي مرتبطة بالتوحيد ومن حقوقه ومكملاته ولوازمه بحسب العمل. وإما، وهو الثالث أو الرابع، وإما في جزاء الموحدين وثوابهم وقصصهم، وإما في بيان عقوبة المشركين ومآلهم في النار. فعلى هذا نجد أن القرآن كله في ماذا؟ في التوحيد، حتى القصص والأحكام كلها داخلة في توحيد الله عز وجل. يقول: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، يعني يقصد ما يتكلم فيه المجتمع الذي جاء فيه من كثرة الشرك وكثرة الخلل في باب توحيد الألوهية بل حتى في الربوبية والأسماء والصفات. قال: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقه، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. لما تأتي إلى هؤلاء فتقول أنت لهؤلاء الذين يعبدون القبور ويزعمون أن فيها الأولياء، تقول أنت تعبد غير الله عز وجل وهذا شرك، فمباشرة يقول لك أنت تتنقص الصالحين. أو إذا قلت له لا يجوز الحلف بالنبي يقول أنت لا تحب النبي، فقلب لهم الشيطان هذه الصورة فأظهر الشرك بصورة محبة الصالحين، وأظهر التوحيد بصورة تنقص الصالحين. وهذه مكيدة إبليسية قديمة والتي سار عليها المشركون وأخذوها عنه. إبليس كان يقول لآدم يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهو يدله على معصية الله سبحانه وتعالى، فسمى معصية الله شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسمى الشجرة التي نهى الله عز وجل آدم شجرة الخلد. وكذلك أهل القبور يسمون القبر مشهدا، ويسمون من يعبدونهم من دون الله وليا، وهو في الحقيقة وثن يعبد، ليس مشهد، وإنما أوثان وأصنام تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة عامة عند أهل الشرك وعند أهل البدع، وهي قاعدة يضلون بها الناس، ويتنبه لهذا الأمر، وهم أنهم يأتون إلى الأمور المنكرة شرعا فيلبسونها لباس الشرع أو يسمونها بتسمية شرعية لكي يضلوا الناس. وهذا سار عليه أهل البدع كلهم، سار عليه أهل البدع كلهم. يقول ابن القيم رحمه الله، له كلام جميل في هذا في إغاثة اللهفان، يقول وإنما غرضه التوصل بها إلى ما هو ممنوع منه، فجعلها سترة وجنة يتستر بها من ارتكب ما نهى أو نهي عنه. ما هي؟ فأخرجه في قالب الشرع، يعني جاء إلى الأمر المنهي وأخرجه في قالب ماذا؟ شرعي. قال الأمثلة كما أخرج الجهمية التعطيل، ما يقولون نحن معطلة، يقولون تنزيه الله عز وجل، كما أخرج الجهمية التعطيل في قالب التنزيه، وأخرج المنافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشي، وأخرج الظلمة الفجرة الظلم والعدوان في قالب السياسة وعقوبة الجنات، وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقدح في سادة الصحابة وحزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوليائه وأنصاره في قالب محبة أهل البيت والتعصب لهم وموالاتهم، وأخرج فسقة المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم في قالب الفقر والزهد والأحوال والمعارف، وأخرج الخوارج، هذا تنبه له أيضا، وأخرج الخوارج خروجهم في قالب باب الأمر بالمعروف والنهي المنكر والإصلاح، ويبحثون عن الإصلاح ثم يركبونه الخروج على ولاة الأمر. يقول وهذه اكتبوها خلاصة، وأخرج أرباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوعة بحسب تلك البدع، فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويجه أو ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. كلمة جميلة للعلامة ابن القيم رحمه الله. وأخرج أرباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوعة بحسب تلك البدع، فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب الحق الصنعاني له كلام في هذا يرجع إليه في كتابه تطهير الاعتقاد. إذن لا بد من بيان حقيقة الشرك وبيان حقيقة التوحيد وبيان أن هؤلاء يسمون الأشياء بغير أسمائها الشرعية تدليسا وتلبيسا من الشيطان شياطين الإنس والجن، ليظهروا هذا الباطل بصورة الحق ويظهروا الحق بصورة الباطل فينتبه لهم. إذن هذا ما يتعلق في الأصل الأول أو في الأصل الأول. نعم.
الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
نعم، هذا الأصل الثاني هو أيضا من أصول الإسلام المهمة ومن قواعد الدين، وهي قاعدة الاجتماع وعدم التفرق، وهذه وردت فيها الأدلة الكثيرة من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن تجمع هذه الأدلة على أربعة أمور: أدلة أمرت بالاجتماع، وأدلة نهت عن التفرق، وأدلة أمرت بأسباب الاجتماع، وأدلة نهت عن أسباب التفرق. وهذه الأنواع الأربعة كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: أمر بالاجتماع، نهي عن التفرق، أمر بأسباب الاجتماع، نهي عن أسباب التفرق. وهذا الأصل مما تميز به أهل السنة والجماعة، لذلك سموا، وأشهر أسمائهم أنهم جماعة، واقترنت بهم الجماعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يقول السنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالتفرق. السنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالتفرق. وهذا الأمر بينه الله بيانا عاما شافيا تفهمه كما قال الشيخ حتى العوام. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أخوة الفرق بين الاجتماع والتجميع. التجميع هذا من مسالك أهل البدع والأهواء، يجمعون بدون نظر إلى العقائد، بدون نظر إلى الأهواء، بدون ولاء ولا براء، الغاية عندهم هي التكتل والتجميع والتحزب. وما أهل السنة عندهم الاجتماع، والاجتماع لا يكون إلا على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. الله عز وجل قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والأدلة الكثيرة في النهي أو الأمر بأسباب الاجتماع، مثل حقوق المسلم على المسلم، والأدلة الكثيرة في النهي عن أسباب التفرق، مثل تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وغير ذلك. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وهذا فيه أن من أعظم أسباب الهلاك هو التفرق وعدم الاجتماع. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق، وأيضا قال السنة وضحت ذلك بأدلة كثيرة في غاية العجب أو من العجب العجاب. وهذا وارد في مثل حديث العرباض بن سارية: فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال في حديث عرفجة بن شريح: إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وكذلك وصف من خرج وفرق بأن هذا يموت على الجاهلية. قال: ثم صار الأمر، وهنا أيضا يوضح نفس القضية الأولى، قلبوا الحق باطنا والباطل حقا، صار الافتراق في الأصول، في أصول الدين وفروعه هو العلم، صار الافتراق في الأصول مثل العقائد، ويقولون التعددية أمر مطلوب، واختلاف أمة رحمة، وهذا ليس بحديث، وإنما الاختلاف شر، الاختلاف شر، أما الاختلاف أمة رحمة فهذا ليس بحديث أصلا، ويخالف مضمونه أحاديث أو آيات القرآن والسنة. وهذا العبارة وهي التفرق في أصول الدين هو العلم وهو الفقه وهو المطلوب، هي نفس عبارة أهل الجماعات الآن وأهل الأحزاب المعاصرين، يقولون التعددية رحمة أو الحزبية رحمة أو الجماعات ظاهرة صحية، هذا خلاف كتاب الله وخلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأدلة كلها تدل على الأمر بالاجتماع، وأن خلاف الاجتماع وهذه الأحزاب وتنوعها داخلة في الوعيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة. ما قال هذا الافتراق رحمة وهذا ظاهرة صحية، قال كلها في النار إلا واحدة، والواحدة هذه التي اجتمعت وما تفرقت وما ابتعدت عن كتاب الله ولا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وهذا كما الآن أهل البدع وأهل الأهواء لما يأتي صاحب السنة ويحث على الاجتماع على الكتاب والسنة والاجتماع على ولاة الأمر، جاءوا وسبوه وطعنوا فيه، وأنت عبد للسلطان وأنت في كذا وأنت في كذا، هذه العبارة قديمة، من دعا صار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. من الفوائد من هذا الأصل المهمة أن أهل السنة هم أكثر الناس حرصا على الاجتماع، أن أهل السنة هم أكثر الناس حرصا على الاجتماع، ويظهر ذلك من وجوه. لما يقول لك من أحرص الناس على الاجتماع وعدم التفرق، هم أهل السنة، يظهر هذا من وجوه. الوجه الأول أن السنة ملازمة للاجتماع كما قال شيخ الإسلام، والبدعة ملازمة للتفرق. الوجه الثاني وتنبه له لأنهم هم يعكسونه، أن أهل السنة يحذرون من البدع وأهل البدع، فتحذيرهم من البدع ومن أهلها هي في الأصل دعوة للاجتماع، لأن أعظم أسباب التفرق من؟ هم أهل البدع الذين يفرقون الناس ويحزبونهم، فتحذير أهل السنة من أهل البدع هو في الأصل أمر بالاجتماع. أما المخالفين ويأتونك ويقولون عند تحذيرك من أهل البدع أن تفرق الناس، لا، نحن نجمع الناس على الحق، لأن المأمورين به جمع الناس على الحق وليس تجميع الناس. ومن أعظم أسباب الاجتماع تحذير من أعظم أسباب التفرق وهم أهل الأهواء والبدع، مما يدل على أنهم أحرص الناس على الاجتماع. رقم كم الآن؟ ثالث، حربهم للتحزب، محاربتهم للحزبيات، لأن من أعظم أسباب التفرق هي هذه الأهواء والحزبيات. والأمر الرابع والأخير حثهم على الاجتماع على ولاة الأمر وتحريمهم للخروج عليهم، وهذا من أعظم أسباب الاجتماع أيضا. نعم. أصل الثالث،
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
نعم، هذا الأصل الثالث هو مكمل للأصل السابق، لأن من أعظم أصول الاجتماع هو الاجتماع على ولاة الأمر، السمع والطاعة وتحريم الخروج عليهم، وهذا كما قلنا من أعظم مظاهر الاجتماع عند أهل السنة. فقوله هنا الأصل الثالث، هذه العبارة تكفي في بيان أهمية هذا الأمر وأنه من الأصول المهمة، وهي أصل السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وحرمة الخروج عليهم. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. فهذه الكثرة من الأدلة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنواع البيان في الشرع وأنواع البيان في القدر، ومع هذا يأتي وينكر عليك من يراك تتكلم في مسائل السمع والطاعة لولاة الأمر، بعضهم إذا سمع مثل هذه الأحاديث مع أنها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات الله سبحانه وتعالى وإجماعات السلف وأصل من أصول الإسلام، لكن قلوبهم تنقبض ويشمئزون عند سماع مثل هذه الآيات والأحاديث. لماذا؟ لأنها تهدم أصل من أصول معتقداتهم، لأن أهل البدع كما قال أبو قلابة وغيره من السلف، قال أهل البدع يجتمعون على السيف. أهل البدع وين افترقوا؟ اجتمعوا على السيف، وقالوا كل مبتدع خارجي، كل مبتدع خارجي. تأمل حتى المرجئة الذين لا يرون بالمعصية شيء، لا يضر مع الإيمان ذنب، يرون الخروج على ولاة الأمر لأن المسألة سياسية ووصول إلى الحكم ودنيا. فأهل البدع كلهم وإن اختلفت مذاهبهم ومشاربهم في القديم وفي الحديث، تجد أنهم ينكرون هذا الأصل ويردونه ولا يؤمنون به، مع أن الآيات والأدلة كما قلنا مئات، نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وردت مئات الأحاديث في هذا الأمر، وألف أهل السنة فيها مؤلفات مستقلة وفي كتب السنة وفي كتب العقائد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء يطاعون في فتاواهم في العلم ويؤخذ عنهم العلم، والأمراء يطاعون فيما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاع في هذه المعصية ولا يجوز الخروج عليهم. وجاء في حديث أنس: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وجاء في حديث ابن عمر: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يأمر أو يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. وحديث عبادة: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا، يعني حتى وإن أخذوا الحقوق واستأثروا وظلموا واجب عليك السمع والطاعة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. بل النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا في هذا الأمر أو في هذا التعامل مع ولاة الأمر قاعدة مهمة، وهي لا يؤمن بها أهل الأهواء والخوارج، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. بمعنى أن الوالي أو الحاكم أو ولي الأمر أمره الله بالعدل والله يحاسب عن تقصيره، وأنت أو أنتم أيها الرعية أمركم الله بالسمع والطاعة وإن كان جائرا، وسيحاسبكم الله على تقصيركم. فليس هناك ارتباط بين الحقين، ولا يجوز أن أقول إنه ظلمني فأنا أظلمه، لأنه سيحاسب وأنت أيضا ستحاسب على تقصيرك. وهذا أقرب مثال له طاعة الابن لأبيه، إن عصى الله عز وجل أبوه وظلمه هل يجوز للابن ظلمه؟ بل يجب عليه، وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تطعهما في هذا الشرك لكن صاحبهما وطعهما في غير ذلك. فهذه قاعدة مهمة: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والسلف قاطبة نقلوا الإجماع على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. نقل الإجماع الإمام أحمد والبخاري وابن أبي حاتم وحرب الكرماني وطائفة كبيرة من أئمة السنة. وقوله هنا طبعا هذا بيان الشرعي، وقوله هنا وقدر معناه حتى الواقع والتجربة تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وتحرم الخروج، لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ما حصل خروج في التاريخ إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح، وهذا في القديم وفي الحديث. ما خرج الخوارج في بلد إلا وبعد ذلك جاءهم الويلات وذهب الأمن والأمان وذهب الدين، ولا أمن ولا دين ولا اطمئنان، وشردوا وانتهكت الأعراض بسبب مخالفة الشرع في هذا الأصل. فقضية الواقع والتجربة من الأمور المهمة التي تدل أيضا على حرمة الخروج على ولاة الأمر، لأن من الأصول والقواعد المهمة في الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذن هذا معنى قوله رحمه الله وقدر. والكلام في هذا وهذه المسألة أيضا يطول. عبارة الشيخ الإسلام هنا في غاية الجمال ونحتاجها حتى في واقعنا، حين يقول ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. حدثني عمن يخطب في هذا الأمر ويتحدث في أمر السمع والطاعة لولاة الأمر، من يدرس مثل هذه المسائل ويحققها ويذكرها، لا تجد إلا قليل من أهل السنة. وتجد هذا الأمر من تكلم فيه اتهموه. هذا عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذه قديمة من مسائل أهل الجاهلية وأهل الانحراف، صار هذا لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم في عصره، كذلك في عصرنا، بل يعدون هذا منقصة حين يرون الرجل يتكلم عن حقوق ولاة الأمر أو السمع والطاعة، يقولون هذا انبطاحي وهذا عبد للسلطان وهذا وهذا، أنتم جماعة اسمع واطع، مع أن الذي قال اسمع واطع هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هي عبارة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الاستهزاء بالحق والاستهزاء بالسنة قد يصل إلى باب الكفر، أن هذا من الاستهزاء بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا لا يعرف عند كثير من يدعي العلم فكيف بالتحدث به، فكيف بأكبر من ذلك هو العمل به، نسأل الله العافية. لذلك على صاحب السنة دائما يكون هذا الأصل يعني يتكلم فيه ويقرره ويربي عليه أبناءه، في لأن هؤلاء الخوارج يربون حتى أطفالهم، وأهل الحزبيات يربون أطفالهم على بغض ولاة الأمر وعلى الخروج وعلى غير ذلك. وقفت على رسالة جامعية ونوقشت في جامعة الرياض، أخذ عليها ماجستير وامتياز، من الملاحظات عليه يقول وأنه يجب أن نربي أبناءنا في المساجد على الانقلاب على الولاة. يعني هذا عندهم كما نحن عندنا من الأصول السمع والطاعة لولاة الأمر عند أهل السنة، هم عندهم من الأصول الخروج على ولاة الأمر، فيملؤون قلوب أتباعهم وطلابهم وأبنائهم حنقا وبغضا على ولاة الأمر، حتى إذا وجدوا فرصة للانقلاب والخروج وذهاب الدول استغلوا هذا الأمر الذي غرسوه في قلوب الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم غرس في قلوب الصحابة وغرس في قلوب أتباعه في أحاديث كثيرة، مئات الأحاديث في وجوب السمع والطاعة والصبر على ولاة الأمر، وإن جاروا وإن ظلموا وإن استأثروا بالحقوق فيجب عليك السمع والطاعة والنصيحة بالسر، ولا يجوز لك غيبة السلطان، إلى غير ذلك من الأصول، ويدعى لهم بالصلاح. هذه أصول أهل السنة والتي تميز بها أهل السنة عن غيرهم. نعم.
الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحاً ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
نعم، هنا بيّن أصل أيضا مهم من الأصول، وهو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. والمقصود هنا بالعلم العلم الشرعي، والفقه هو الفهم الصحيح الذي اقترن بالدليل، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وهذا من أعظم أسباب الانحراف والضلال، وهو من تلبس بالعلم وهو ليس من أهل العلم، أهل الجهل والانحراف. وأخرجوا قسما جديدا وهو الدعاة، يقول: عالم وداع وطالب علم، حتى يصرفون الناس عن علماء أهل السنة. فهنا رحمه الله بيّن أن من أعظم أسباب الانحراف ومن الأصول المهمة التي يجب معرفتها هو أن تميز بين أهل العلم أهل الحق والذين يجب أخذ العلم عنهم والارتباط بهم والرجوع إليهم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين من تلبس بهم أو تشبه بهم ولبس لباسهم وهو ليس منهم. فإن هؤلاء من أعظم أسباب الانحراف عبر التاريخ. فالسامري ما أضل قومه إلا حين قال: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، فنسب نفسه وإلهه إلى الحق وإلى موسى. وهذا من أسباب وقوع الشرك والانحراف، وهو علماء السوء والانحراف ومن تشبه بأهل العلم وليس منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا من أعظم أسباب الضلال. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء حتى إذا ذهبوا أو ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فهم من أعظم أسباب الضلال. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. فكثير من هؤلاء، وهذا مما ابتلي به عصرنا مع وجود هذه المنصات وبرامج التواصل وغيرها والقنوات قبل أن تظهر هذه البرامج، أيضا يتصدر هؤلاء في القنوات واستغلوا الإعلام في نشر بدعهم وانحرافهم وضلالهم، فأضلوا الناس وهم ضالون في أنفسهم. لذلك لا يتكلم في العلم ولا يفتي في الحق إلا أهل العلم وإلا من كان عنده علم. لذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول في عبارة جميلة له، اكتبوها في الرسالة، يقول في الرسالة رحمه الله: فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا، ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به، لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة إن شاء الله، وأقرب من السلامة إن شاء الله. لذلك من صفات أهل العلم تجدهم لا يفتي إلا بما يعلم، ولا عنده حرج في قضية يقول لا أعلم أو الله أعلم أو اسألوا غيري أو يحيل إلى غيره. الإمام مالك رحمه الله تعالى مع علمه يقول إني لأفكر في المسألة منذ 14 سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن، وهو من هو في العلم. وكان يقول رحمه الله أيضا ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها الليالي. عمر رضي الله تعالى عنه تريد المسألة يجمع عليها أهل بدر، وهذا تجده جائز حرام جائز حرام لك كذا ويفتي بدون علم. وهذا كما قال شيخ الإسلام هنا رحمه الله أن الله عز وجل بيّن هذا الأصل، وهو تشبه من ليس من أهل العلم بأهل العلم. قال في أول سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى يعني من آية 40 إلى 122 تكلم عن بني إسرائيل. وخلاصة الصفات التي ذكرها الله في هذه الآيات هي قريبة من هذا المعنى، أن الله عز وجل وصف ذكر صفات بني إسرائيل وذكر صفات من ينتسب إلى العلم وإلى الكتاب وإلى الحق وهو ليس منهم. من هذه الصفات التي ذكرها الله في هذه الآيات يلبسون الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل. الثاني همهم الدنيا، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فتجد هؤلاء همهم الدنيا وطلبهم في برامجهم وغيره إنما هو الدنيا. ومن الصفات التي ذكرها الله كتمان الحق، يكتمون الحق. ومن الصفات التي ذكرها الله عدم العمل بالعلم. ومن الصفات بدلوا غير الذي أنزل عليهم، التبديل والتحريف. فهذه الصفات الخمس التي ذكرها الله في هذه الآيات هي صفات هؤلاء الذين انتسبوا للعلم وهم ليسوا من أهل العلم. قال رحمه الله ويزيده ما صرحت به السنة الأدلة في ذلك كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وهذا فصل ذكره يرجع إليه كتاب ابن عبد البر رحمه الله جامع بيان العلم وفضله، وكذلك كتاب للخطيب البغدادي اقتضاء العلم العمل. قال ثم صار أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلال، يعني ربط الناس بالعلم وبالسنة صار أغرب الأشياء. لما يأتي وهو يتكلم هنا عن ماذا رحمه الله؟ يتكلم عن من إذا جئته بالأدلة وربطت المسألة بالدليل وليس بالمذهب الفقهي أو بقول فلان أو آخر، يعني يرد على المتعصبة للمذاهب الذين يرون أنك إن دعوت الناس للكتاب والسنة وأخذ الدليل فأنت من أهل البدع والضلالات. وقال وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. وهذا أيضا ما وقع فيه بنو إسرائيل، وصار العلم الذي فرضه الله يعني اتباع الكتاب والسنة، العلم قال الله قال رسوله ومدحه لا يتفوه إلا به زنديق. لذلك كانوا يسمون أئمة السلف يقولون هذا زنديق لأنه يدعو للحديث ولا يدعو إلى مذاهبهم ولا يقلد أئمتهم. وصار من أنكره يعني أنكر التقليد الأعمى والتعصب المذهبي، قال صار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه، يعني في التحذير من الاتباع صار هو الفقيه العالم، والذي يحذر من التعصب صار هو المجنون الزنديق. نعم، إذن هذا الأصل في بيان من هم أهل العلم ومن هم أهل الضلال، فينتبه العبد في هذا الباب. الأصل الخامس
بيان الله سبحانه لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
نعم، هنا لما بيّن في الأصل الرابع الفرق بين العلماء ومن تشبه بهم، الآن بيّن الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية له رسالة في هذا نفيسة: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهنا يرد على من على هؤلاء الصوفية وغيرهم الذين اتخذوا أولياءهم آلهة من دون الله، فصرفوا العبادة لأوليائهم. ومن أسباب العبادة عندهم لهؤلاء هي قضية أن هذا ولي. فهنا هذا الأصل يبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من تشبه بهم وهو ولي للشيطان وليس وليا للرحمن. وبين أن من أعظم علامات الولي هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه آية المحنة، امتحنت الناس في صدقهم في محبة الله أو غير ذلك. فعلامة الولي اتباع الرسول وتعلم العلم، فلا يمكن اتباع الرسول إلا بتعلم العلم. لذلك معلوم أن من نواقض الإسلام من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من معتقدات الصوفية، يعتقدون أن من وصل إلى الولاية سقطت عنه التكاليف ولا عليه أي أمر واجب وليس عليه أي أمر محرم، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء. فعندهم ملك اليمين يكتب وملك الشمال لا يكتب، يقول هذا يكتب وهذا لا يكتب. فما بالك برجل يعتقد أنه مهما فعل من معصية لا تكتب له، يخوض بحر المعاصي بلا توقف. لذلك تجد هؤلاء من يزعمون أنهم أولياء للمتصوفة ومشايخ الطرقية من أفجر الناس وأفسدهم، وهذا مشهور عند الحلاج أئمة الصوفية وابن عربي وغيرهم من أفجر الناس وأفسقهم، لأنهم يعتقدون أن التكاليف سقطت عنه خلاص، بل هو في مرتبة أعلى من حتى النبي والنبي دونه. مقام يقولون مقام النبي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني من هو أعلى واحد؟ الولي هو أعلى حتى من النبوة وحتى من الرسول. أما الآيات هنا قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. صفات الأولياء هنا: حبهم ويحبونه، أعزة، يجاهدون، لا يخافون في الله لومة لائم، يعني يعملون ولا يتوقفون عن العمل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقين يعني الموت، وليس كما يقول هؤلاء مرتبة إذا وصل العبد سقطت عنه التكاليف. لذلك سمى الله الولي، قال: من ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا أشمل وأبلغ تعريف للولي: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك أعظم كرامات الأولياء هو الاتباع، أعظم الكرامات هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الجوزجاني رحمه الله وينقلها شيخ الإسلام عنه: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فهنا صارت المسألة على العكس. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول، فالذي لا زال يصلي هذا إلى الآن ما صار ولي. لذلك جاء في كتاب هذا الشعراني وطبقات الأولياء وغيره ما يذكرون من كرامات رجل، قال: ومن كراماته أنه لا يصلي، ومن كراماته أنه لا يصلي، ومن كراماته أنه لا يحج، بل الكعبة تأتي تحج عنده. فهذه أعظم الكرامة عندهم هي ترك الاستقامة. أما أهل السنة أعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة. فهذا من أصول المتصوفة. بل الله عز وجل قال كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا الولي يزداد بالنوافل والتقرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى ترم قدمه، ما قال سقطت عني التكاليف، فلا أكون عبدا شكورا. فهذا معنى قولهم هنا أنه تسقط عنه التكاليف ويصبح وليا، لأن هؤلاء يقولون: نحن الأنبياء أخذوا الدين والقرآن من الوحي، جاءهم جبريل وأخذوها، أما نحن فأخذنا ديننا عن ربنا، من قلوبنا إلى ربنا مباشرة. نعم، وهذا لا شك أنه زندقة وكفر، وهذا كما قلنا من نواقض الإسلام. من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول الصوفية. الأصل السادس والأخير:
الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هذا الأصل السادس هي من شبه هؤلاء الذين يصرفون بها الناس عن الرجوع إلى الكتاب والسنة. تدبر الأصول التي ذكرها الشيخ، تأمل هذا الأمر كيف يبين لك أن من أعظم أسباب الضلال: الأول صرف الناس عن العلم، الثاني صرف الناس عن الأولياء حقا، والثالث صرف الناس عن الكتاب والسنة. فماذا بقي؟ ما بقي إلا هذا الضلال والانحراف. فلما يأتي هؤلاء ويصرفون الناس عن العلماء حقا، ويصرفون الناس عن أهل الصلاح حقا والأولياء حقا، ثم يأتون يصرفون الناس عن الكتاب والسنة فيأتون بهذه الشبهة. ما هذه الشبهة؟ هي وصف الوحيين بأنه لا يستطيع المسلم فهم القرآن والسنة إلا بالرجوع إليهم، فربطوا الناس بأفهامهم وبدعهم وانحرافهم وصرفوا الناس عن القرآن والسنة. لماذا؟ لأن من أعظم أو من الأشياء التي تبين ضلالهم في الأصل السابق حين يرجع الناس إلى العلماء حقه يتضح ضلالهم، حين يرجع الناس ويعرفون من هو الولي حقه يتضح ضلالهم، وحين يرجع الناس إلى القرآن والسنة ويقرؤونه يتضح أيضا ضلالهم. فصرفوا الناس عن أهل العلم وصرفوا الناس عن الكتاب والسنة، فقالوا القرآن والسنة لا يفهمهما ولا يجوز أن تستنبط منهما شيء، بل يجب عليك التقليد وأنت جاهل، ولا يجوز لك إلا الرجوع إلى وتقليد الأئمة فقط، وإن قرأت القرآن والسنة فقد تضل. فجعلوا ظاهر القرآن والسنة من أسباب الانحراف، وهذا يقوله المقلدة المتعصبة في المذاهب الفقهية، وحتى من مثلا يعارض إثبات صفات الله سبحانه وتعالى يقولون ظاهر القرآن كفر، يقول احذروا، يقولون هكذا احذروا من ظاهر القرآن، لأن العامي لما يأتي يقرأ الله الصمد، قل هو الله أحد، السميع البصير، يسمع يبصر، وجاء ربك، يقول هذه الأشياء انتبه منها تضلك، مع أنها كلام الله سبحانه وتعالى. فصرف الناس عن هذه وتأمل القرآن ليستقلهم في باطلهم ونشره، فقالوا القرآن والسنة لا يمكن أن يفهمه إلا نحن، وما الواجب عليكم أنتم أن ترجعوا إلينا. فصرف الناس عن الكتاب والسنة، قالوا والقرآن والسنة لا يمكن أن يفهمها إلا إنسان مجتهد. من هو المجتهد؟ الذي حفظ المعلقات وعرف الشعر كله وعرف بحوره وعرف النحو وعرف الصرف وعرف التفسير أوله وآخره وعرف أقوى، لا يجدون أحد. كما قال الشيخنا قد لا توجد هذه الصفات التامة في أبي بكر وعمر. فإذا النتيجة ما هي؟ صرف الناس عن الكتاب والسنة. الله عز وجل أمر الناس كلهم أفلا يتدبرون القرآن، هذه الآية كافية في هدم هذه القاعدة، أفلا يتدبرون القرآن. وقال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر، هل من مدكر؟ القرآن سهل يسير واضح، لا شك في بعض الآيات تحتاج إلى رجوع إلى تفسير، لكن القرآن في أوامره وكلامه واضح يفهمه حتى العوام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، لذلك قالوا من طلب الهدى منهما، ما النتيجة؟ تركت أقوالنا ورحت للقرآن والسنة، ترى أنت راح تصير زنديق وأنت مجنون، لأن هذا صعب لا يمكن الوصول إليه. فصرف الناس عن القرآن والسنة. قال الشيخ فسبحان الله وبحمده، الله عز وجل بيّن شرع يعني الأدلة الكثيرة في القرآن وفي السنة، وكما قلنا في الواقع والقدر، كلها تدل على وجوب الرجوع إلى القرآن والسنة وأخذ الدين من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسماها شبهة ملعونة لأنها تصرف الناس عن القرآن والسنة، ولكن هؤلاء أكثر الناس لا يعلمون، يعني تمكنت الشبه في قلوبهم، وهذا من عقوبة الله لمن انحرف عن الكتاب والسنة. قال لقد حق القول على أكثرهم، وهذه تنبه من عقوبة الانصراف عن الكتاب والسنة ومن عقوبة الابتداع، أن قلبك ينغرس في البدع ويحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني جعلنا هؤلاء المختوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى نسبة من جعل في عنقه غل وجمعت يديه إلى عنقه، ومن شدة الجمع ارتفع حتى رأسه، هذا معنى قوله فهم مقمحون، مقمح يعني ارتفع ذقنه إلى الأعلى. فمن شدة صرف الله عز وجل وعقوبة الله لهم وإبعادهم عن الحق، لأنهم صرفوا عن الكتاب والسنة وأخذوا طريقا غير طريق الحق، عاقبهم الله بهذا أن ختم على قلوبهم، كما قال عز وجل أيضا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من الذي يستفيد من الحق والقرآن والسنة؟ هو من اتبع الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تنذر من اتبع الذكرى كتاب والسنة وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، هذا جزاء أو ثواب المتبعين بكتاب السنة وهم أهل السنة. جعلنا الله وإياكم منهم. بهذا نكون قد انتهينا من الأصول الستة. إن شاء الله بعد صلاة العشاء نبدأ القواعد الأربعة أو القواعد الأربع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يثبتنا على التوحيد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.